الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا من خلال ما سبق إلى أن الطائفة الأولى من الروايات التي تثبت قاعدة لا تعاد، لا كلام حولها من حيث السند في الجملة، ولكن المرحوم السيد مصطفى الخميني قدس سره في كتاب الخلل أثار مجموعة من الإثارات حول هذه الطائفة من الروايات، والتي تفضي إلى التشكيك في صدورها عن المعصوم عليه السلام. ولعلي لم أرى يعني غيره، بل لم أرى غيره، لا لعلي لم أرى غيره ممن أثار هذه الإشكاليات حول هذه الطائفة من الروايات. وهذه الإثارات التي ذكرها عبارة عن أربع إثارات. الإثارة الأولى هي اختلاف نسخ الفقيه والتهذيب صدرا وذيلا، والظاهر أن مراده من هذه الإثارة اختلاف نسخ الفقيه والتهذيب هو أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف قد روى حديث لا تعاد في موضع من غير الذيل، وهو القراءة سنة والتشهد سنة، بينما في موضع آخر من الفقيه رواه مع هذا الذيل. وكذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية في التهذيب، فإنه روى هذا الحديث مع ذيله. فحديث لا تعاد في الفقيه والتهذيب مختلف صدرا وذيلا. هذه إثارة، طبعا هي الإثارات مجملة، وأنا أوضحها بمقدار ما أتوجه إليه، والله العالم بمقصوده. هذه هي الإثارة الأولى. الإثارة الثانية التي ذكرها هي اختلاف المعصوم عليه السلام المروي عنه، فإنها في التهذيب وموضعي الفقيه مروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بينما في الخصال للشيخ الصدوق على الله مقامه، ومرت علينا رواية الخصال، بينما في الخصال مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، فهذا الاضطراب في المروي عنه أيضا يثير علامة استفهام حول هذه الروايات. الإثارة الثالثة هي أن الرواية في موضع من الفقيه قد رويت بلسان وقال عليه السلام لزرارة، وقال عليه السلام لزرارة، بينما في موضع آخر وكذا في التهذيب جاءت بلسان روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وظاهر اللسان الثاني هو الإسناد، روى زرارة عن أبي جعفر، إسناد الرواية إلى زرارة، بينما ظاهر اللسان الأول هو ماذا؟ هو الإرسال. وقال عليه السلام لزرارة: أما من الذي يروي هذا الحديث أنه قال لزرارة؟ لا يوجد إسناد إلى زرارة، لا يوجد إسناد إلى زرارة، فتكون الرواية مرسلة، لا يعلم من الذي روى أن الإمام قال ذلك لمن؟ لزرارة. فهذا الاختلاف أيضا إرسالا إسنادا هو أيضا يثير علامة استفهام حول هذه الأحاديث. الإثارة الرابعة، ولعل هذه الإثارة هي أهم الإثارات، هي اختلاف النصوص في فقرة مهمة، فإن بعض النصوص قد اشتمل عليها بينما البعض الآخر خلي منها. وهذه الفقرة هي قوله: والتكبير سنة، والتكبير سنة. هذه الفقرة مذكورة في الخصال، ومذكورة أيضا في الهداية للشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف. كتاب الهداية كتاب جامع، يعني بين العقائد وبين الفقه، وهو على يتحال من كتب الشيخ الصدوق المشهورة المعروفة كيفما كان. فهذه الفقرة مذكورة هناك، ولكنها لم تذكر لا في الفقيه ولا في التهذيب للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. تكمن أهمية هذه الفقرة في أن؟ تكمن أهمية هذه الفقرة في أن التكبير ها هنا منصرف إلى التكبير الواجب، وإذا كان منصرفا إلى التكبير الواجب فإن هذه الفقرة تنقض الحصر في خمسة، إذ أن الأركان ستكون ماذا؟ ستكون ستة، فكيف لا تعاد الصلاة إلا من خامس؟ هذه بلي تكون منشأ لهذه الإشكالية، وجود هذه الفقرة يكون منشأ لهذه الإشكالية. هذه عمدة الإثارات أو مجموع الإثارات التي ذكرها قدس الله نفسه. وكما عرضت بخدمتكم، أنا لم يعني أقرأ لأحد من الأعلام تشكيكا في هذه الروايات إلا في كلماته، ولذلك وجدت أنه من المستحسن أن نقف عندها. ولكن الظاهر بأن هذه الإثارات بتمامها يمكن أن تدفع، يمكن أن تدفع. أما بالنسبة للإثارة الأولى وهي اختلاف نسخ الفقيه والتهذيب صدرا وذيلا، فيجاب عنه بأن كتاب الفقيه ليس كتاب رواية، ليس متمحضا في كونه جامعا روائيا حديثيا، بل كتاب الفقيه هو كتاب رواية وفتوى، كتاب الفقيه كتاب رواية وفتوى، وهذا ما يعلم من مقدمته، فإنه قال في المقدمة: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. فإذن هذا الكتاب كتاب عمل وفتوى، وليس مجرد كتاب رواية. وإذا كان كذلك، فإنه يقتضي، يعني ما دام الكتاب كتاب فتوى يقتضي تكرار الأحاديث في مواضع مختلفة نظرا لما تقتضيه الفتوى في ذلك الموضع، نظرا لما تقتضيه الفتوى في ذلك الموضع، إذ أنه يفتي على طبق الأحاديث، وبالتالي فإنه قد يحتاج إلى الحديث هذا في موضع ليفتي على ضوئه في جزئية معينة، ثم يحتاج إليه أيضا في موضع آخر ماذا؟ ليفتي على ضوئه في جزئية أخرى. وبسبب ذلك فإنه قد يذكر الحديث مختصرا في موضع لأنه يكفي للإفتاء على ضوئه، ويذكره بزيادة أو بتمامه في موضع آخر لأن الفتوى تحتاج إلى ذكره بتمامه. ومن هنا نفهم لماذا هذا الحديث اختلف في مواضع من الفقيه، فإنه قد ذكره مرة في باب القبلة، لو أخل المصلي بالقبلة، ثم ذكره مرة أخرى في كتاب الخلل، الخلل في الصلاة. خب ذكره في كتاب القبلة لا يحتاج أن يذكر الحديث كاملا، إذ لا نحتاج إلى التشهد سنة والأداء لا نحتاج إليه، الذي نحتاجه هو صدر الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس وذكر القبلة. أما في كتاب الخلل فإن الفتوى هناك مرتبطة بالحديث ماذا؟ بتمامه. ولذلك ذكره تارة مع ذيله، ذكره تارة أخرى بغيره. فعلى أي حال هذه الإثارة واضحة الدافع، واضحة الدافع إذا كان مقصوده منها هو ما فهمناه، والله العالم. وأما الإثارة الثانية وهي اختلاف المعصوم عليه السلام الذي رويت عنه أحاديث لا تعاد. خب هذا أولا ليس بعزيز بل هو متعدد، ومنشأه اشتباه النساخ، منشأه اشتباه النساخ لعوامل متعددة، ولو لأجل الإضمار في موضع قد سبقه مثلا ذكر لأحدهما عليهما السلام، فإن الصادقين بالخصوص كثر التعبير عنهما بأحدهما، وبالتالي قد يحصل اللبس عند النساخ بين الصادق عليه السلام والباقر، فهذا لا مشاحة فيه. على أنه، وهذا هو المهم، على أنه هذا التعارض أو هذا الاختلاف عفوان ليس بمستقرين، هذا الاختلاف ليس بمستقرين، بل نجزم بأن هذه الرواية واردة عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه وليست واردة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف الصدوق في الفقيه في الموضعين وكذلك في الهداية، وكذلك الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في التهذيب، جميعا اتفقت كلمتهم على رواية هذه الأحاديث عمن؟ عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف نفسه في الخصال، فإنه قد رواها عمن؟ عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن للخصال نسختين، إحدى النسختين جاءت هذه الرواية عن الصادق عليه السلام، بينما النسخة الأخرى جاءت عن الباقر، فيدور الأمر بين كون الرواية الموجودة في الخصال مروية عن الصادق عليه السلام أو أنها مروية عن الباقر عليه السلام، وكونها في جميع كتب الحديث مروية عن الباقر يرجح أن النسخة الأصح هي الرواية عن الباقر عليه السلام. فهذا الاختلاف أيضا ليس بمضر، ليس بمستقر، ولا يصلح لأن يكون منشأ للتشكيك في صدور هذه الأحاديث. وأما بالنسبة للإثارة الثالثة وهي نقل الحديث مرسلا تارة ومسندا تارة أخرى، خب هذا أيضا ليس بعزيز وله نظائر كثيرة جدا في كتب الحديث. منشأه أن الذكر السند إنما الغرض منه هو الخروج عن حد الإرسال، الغرض من ذكر السند إنما هو الخروج عن حد الإرسال وتوثيق الحديث، وهذا الغرض يتحقق بذكر الحديث مسندا مرة واحدة. ولذا فإن أصحاب المجاميع إذا ذكروا رواية في أكثر من موضع قد يكتفون بذكر سندها مرة واحدة، لأنهم بذلك قد أخرجوها عن حد الإرسال ووثقوها، فلا مانع أن يذكروها في موضع آخر ماذا؟ من غير سند، وهذا لا يعني أنها مرسلة. مضافا إلى ذلك فإن هنالك نكتة لعل الباحث والمتتبع يتنبه إليها، وهي أن أصحاب المجاميع رضوان الله تعالى عليهم قد جرت سيرتهم على ذكر الأحاديث كما وصلت إليهم، قد جرت سيرتهم ديدنهم على ذكر الأحاديث كما وصلت إليهم. فإذا وصله الحديث مسندا ذكره مسندا، إذا وصله مرسلا ذكره مرسلا، وبالتالي فمن الممكن أن صاحب المجمع الحديثي يذكر الحديث في باب مسندا لأنه قد أخذه من أحد الأصول أو من أحد الكتب لأصحاب الكتب من الأئمة عليهم السلام، لأنه قد أخذه منه ماذا؟ مسندا. ثم لما وصل إلى كتاب آخر مختلف ترد هناك في كتاب القبلة مثلا، أخذ الحديث من أحد الكتب التي تتناول أحكام القبلة وجد فيه الحديث مسندا، ثم لما وصل إلى كتاب الخلال نقل الحديث من أصل آخر من كتاب آخر وجده فيه مرسلا، فيذكره تارة مسندا تارة مرسلا، وهذا لا يضر به، وهذا لا يضر به إذا عرفنا طريقتهم في نقل الأحاديث الشريفة. فهذه الإثارة منه أيضا قدس سره أيضا ليست بتامة. بلي. أما الإثارة الرابعة وهي زيادة فقرة والتكبير سنة، فهذه إثارة قد تصدى بعض الأعلام المعاصرين وهو المرحوم السيد الهاشمي لعله في 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 قاعدة الفراغ في بحثه حول قاعدة لا عفوا في بحثه حول قاعدة لا تعاد في بحثه حول قاعدة لا تعاد فإن لديه بحثا حول قاعدة لا تعاد منشور في هذا القراءات الفقهية. أفاد هنالك بأن والتكبير سنة لا مشكلة فيها لإمكان حمل التكبير على التكبير المستحب، وبالتالي وجود هذه الفقرة لا يضر بالحديث الشريف، لا يضر بالحديث الشريف. ولكن هذه المحاولة على الظاهر ليست بتامة. لماذا ليست بتامة؟ وذلك لأن المستحبات خارجة عن موضوع الحديث أصلا، فإن موضوع الحديث إنما هو الواجبات التي إذا تركها المصلي
يعيد صلاته
أو لا يعيد صلاته، وأما المستحبات فلا معنى لذكرها في الحديث. هذا على أن سياق الحديث يمنع من حمل التكبير على التكبير المستحب، إذ أن الحديث قد ذكر التشهد وقد ذكر القراءة، والقراءة والتشهد ماذا؟
من
الواجبات، فذكر التكبير معهما
يقتضي
ظهوره في التكبير الواجب أيضا. ومن هنا فإن هذه المعالجة لا تفيد لحل هذه الإشكالية، فلا بد من إبراز معالجة أخرى. فنقول لا، بل لا محيص عن حمل التكبير على التكبير الواجب، ولكن ما سوى تكبيرة الإحرام، ما سوى تكبيرة الإحرام. فما هو المراد من هذا التكبير الواجب؟ هنا خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أن الصلاة هل تشتمل على تكبير واجب سوى تكبيرة الإحرام أو لا. خب، نحن لماذا قلنا بأن تكبير الإحرام خارج عن
لأنه لا كلام في بطلان الصلاة
لا تتحقق صلاته.
نعم.
فمن المقطوع به أنها غير مقصودة، لأن هذا الحديث ناظر إلى الصلاة المتحققة، وأما ما لا تكبير فيه فليس بصلاة، لم يتحقق عنوان الصلاة حتى نبحث تعاد أو لا تعاد.
نعم.
صار معلوما. فهل هنالك تكبير في الصلاة واجب سوى تكبيرة الإحرام أم لا؟ هناك خلاف بينهم. ذهب بعض المتقدمين من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم ومنهم ابن عقيل إلى وجوب التكبير للركوع في الصلاة، وأيضا قال به بلي. نعم، وهو محكي كما في مفتاح الكرامة عن السيد المرتضى قدس سره في الانتصار، وكذلك يشم من الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، وصاحب المدارك صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليهما ذكر أن المسألة محل إشكال، وجوب التكبير للركوع محل إشكال. ولذلك فإن بعض من عاصرناه من الفقهاء كالمرحوم السيد الروحاني قدس سره كان يحتاط وجوبا بالتكبير للركوع، ولعل السيد الأستاذ أيضا دام ظله يرى هذا الرأي، الآن لست قاطعا، لعله يرى ذلك. كيفما كان، فهناك من فقهائنا من يرى أن التكبير للركوع واجب، هناك من الفقهاء ومنهم سلار رضوان الله تعالى عليه من يرى وجوب التكبير للركوع والسجود والقيام والقعود، فيكون كل تكبير في الصلاة واجبا، خب على ذلك نقول بأن المراد والتكبير سنة هو التكبير الواجب على رأي مجموعة من الفقهاء. خب بالنتيجة تكون هذه الرواية يعني حديث لا تعاد بهذه الزيادة هو واحد من الروايات أو من الأحاديث التي دلت على وجوب التكبير في الصلاة. فكما توجد هنالك عندنا روايات أخرى استفاد منها بعض الفقهاء وجوب التكبير للركوع وجوب التكبير لغيره في الصلاة، فليكن حديث لا تعاد أيضا بهذه الفقرة ماذا؟ مما دل أيضا على وجوب التكبير في الصلاة. ثم بعد ذلك خب يبحث عن وجه الجمع بين دلالته على وجوب التكبير وبين ما دل على استحباب التكبير. وكذلك أيضا بلي تعالج مسألة الجمع بينه وبين الحصر في خمسة، تعالج مسألة الحصر بينه بين كونه عفوا واجبا وبين الحصر بل في خمسة. خب بهذا المقدار لعله يتضح أنه لا منافاة بين الأمرين، فإننا بعد أن قلنا بأن التكبير هو التكبير الواجب في غير تكبيرة الإحرام، فيكون حال التكبير حال التشهد، يكون حال التكبير حال القراءة، فليس هو من الأركان حتى يخل بالخمسة وبالتالي فإن الصلاة لا تعاد من ناحيته رغم كونه واجبا، فحاله حال القراءة، حاله حال التشهد التي لا تعاد الصلاة من ناحيتها لأنها سنة. نعم، هل التكبير واجب؟
أم أنه
مستحب؟ نحن الآن نتكلم نحن وهذه الرواية ونقول هذه الرواية يحمل التكبير فيها على التكبير الواجب بهذا المقدار. أما أنه كيف نعالج بين ظهور هذه الرواية في التكبير الواجب وبين دلالة روايات أخرى على كونه مستحبا، ذاك مطلب آخر. لا أننا نجعل تلك الروايات ماذا قرين على أن هذا التكبير مستحب، فكما أن عندنا روايات أخرى تدل على أن التكبير واجب ووجود روايات أخرى تدل على استحبابه لا يوجب رفع اليد عن تلك الروايات وإنما يجمع بينهما، كذلك يقال في المقام. فهذه الإثارة على أي حال أيضا ليست بتامة. فتحصل إلى هاهنا بأن الطائفة الأولى من الروايات الدالة على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمسين، هذه الطائفة من الروايات معتبرة، وما أثير حولها من الإشكال ليس بتام. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول طائفتين متبقيتين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.